أرسلنا إشكالا للمحقق العراقي قدس السرور، ذكره على صاحب الفصول وهو بظاهره ضعيف جدا، حيث قال في مقام الإشكال على كلام صاحب الفصول بوقوع الكسر والانكسار في موارد التجري بين قبح التجري وبين المصالح الواقعية التي قد تكون في موارد التجري، كمن يقتل من يتصوره مسلما مؤمنا صديقا للمولى فيخرج واقعا عدوا للمولى. أشكل على هذا صاحب المحقق العراقي بأن هذا الكسر والانكسار فرع وجود التنافي بين المقتضيين، والتنافي بين المصلحة والمفسدة وبين الحسن والقبح فرع وحدة الرتبة بينهما، وأما إذا كانت رتبة أحد الأمرين متأخرة وفي طول رتبة الأمر الآخر فحينئذ لا تصل النوبة إلى الكسر والانكسار، إذ لا تصل النوبة إلى المنافات والمعارضة بينهما، والقبح رتبته متأخرة عن المصالح والمفاسد الواقعية، لأن القبح موضوع التجري، التجري في الحكم الشرعي، والتجري كالمعصية عنوان ثانوي متقوم ومترتب على تنجز الحكم الشرعي في المرتبة السابقة، فيكون حينئذ موضوع هذا الحكم العقلي بالقبح متأخرا رتبة عن الملاكات الواقعية والأحكام الواقعية في موردها، بينما المصلحة والمفسدة ثابتتان في الفعل بعنوانه الأولي على واقعيته، سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل، تنجز أو لم يتنجز، فمرتبة المصلحة والمفسدة مرتبة ذات الفعل بعنوانه الأولي، ومرتبة التجري وقبح التجري مرتبة متأخرة عن تنجز الحكم الواقعي فيكون في طول الحكم الواقعي. وهذا نظير الجمع الذي ذكره المحقق العراقي في بحث كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، حينما يحكم الشارع مثلا بإباحة الشيء المشكوك حرمته مع احتمال أن يكون واقعا حراما، فقال هناك بأن الحرمة الواقعية لا تتنافى ولا تتعارض مع الإباحة الظاهرية، لأن موضوع تلك الحرمة الفعل بعنوانه الواقعي، بينما موضوع الإباحة الفعل المشكوك الحرمة والشك في الحرمة كالعلم بالحرمة في طول الحرمة في مرتبة متأخرة عن الحرمة، فموضوع الحكم الظاهري متأخر رتبة عن موضوع ومعروض الحكم الواقعي، فلم يجتمعا في رتبة واحدة ليلزم المنافاة. هنا أيضا يقول لم يجتمعا في رتبة واحدة ليلزم الكسر والانكسار. هذا الكلام غير تام، كبرا غير تام، على ما سوف يبين في محله أن تعدد الرتبة لا يفيد في دفع التناقض، وإنما دفع التناقض والتعارض يحتاج فيه إلى مسألة أخرى. الشيء الواحد ولو برتبتين لا يمكن أن نجتمع عليه حكمان في تنافي على ما سوف يأتي في محله. وثانيا يرد على هذا الجواب في خصوص المقام أنه لو تم كبرويا فصغرا غير تام في المقام، إذ القبح قبح التجري موضوعه التجري، والتجري متأخر عن الحرمة الواقعية التي تجرأ عليها المكلف، يعني من يقتل من يتصوره مؤمنا وصديقا للمولى، تجريه الذي هو موضوع للقبح متأخر عن حرمة قتله الذي يتخيله هذا المتجري، وليس التجري متأخرا عن مصلحة قتله وهو كونه عدوا للمولى، حيث أنه خرج بعد ذلك ظهر أنه عدو للمولى وأنه كان في قتله مصلحة، لأن التجري غير متوقف وغير متعلق التجري بالمصلحة الواقعية، وإنما التجري متوقف بالحرمة الواقعية، إنما يكون هناك تجري لو فرض أن المكلف علم بالحرمة، أما المصلحة الموجودة في مورد الحرمة والتي لم يعلم بها المكلف التجري ليس في طولها. إذن فما هو بحسب الحقيقة متقدم على
التجري إنما هو الحرمة المتخيلة، الحرمة المتخيلة في مواد التجري كالحرمة في مواد العصيان، متقدم لا محالة على العصيان وعلى التجري، تقدم متعلق العلم والوصول على نفس العلم والوصول والتنجز. إذن فالقبح العقلي في رتبة متأخرة عن الحرمة الشرعية في مواد التجري، وليس في رتبة متأخرة عن الوجود الذي كان مجهولا المكلف ولم يعلم به المكلف، ليس متقدما القبح، ليس متأخرا عن المصلحة الواقعية، مصلحة قتل هذا الإنسان وبالتالي وجوب قتله. إذن فلو قبلنا الكبرى فغاية ما يفيد هذه الكبرى أنه القبح التجري متأخرا عن حرمة الفعل الذي تجرى بلحامه، وليس متأخرا عن مصلحة الفعل، ليقال أنه لا يمكن أن يكون هناك تناف بينهما فلا موجب للكسر والانكسار. إذن فبلحاظ ما هو ما فيه المصلحة، بلحاظ المصلحة التي يريد أن يوقع الكسر والانكسار بينها وبين القبح، لا يوجد تقدم وتأخر إلا بناء على بعض المبادئ غير المقبولة حتى عند المحقق العراقي من أن ما مع المتقدم متقدم وما مع المتأخر متأخر، والذي بين في محله أن هذا أيضا غير متأمن. إذن فبحسب الحقيقة لا يوجد تقدم تأخر هنا لموضوع القبح عن موضوع المصلحة. نعم يوجد تأخر لموضوع القبح عن الحرمة الواقعية وعن موضوع الحرمة ما هو موضوع الحرمة الواقعية، وليس هناك تأخر بين القبح قبح التجري وبين ما هو موضوع المصلحة الواقعية التي لم يعلم بها المكلف، فيقع بينهما كسر وانكسار لولا جواب آخر. والمضمون أن مقصود المحقق العراقي أيضا هنا ليس هذا الظاهر وهذا البيان، وإنما لعل مقصوده أحد الأمور التي أشير إليها بالأمس في مقام النقاش مع صاحب الفصول والسرور. هذه تكملة لسيناها من البحث السابق. بعد هذا، بعد انتهاء من بحث التجري ندخل في بحث تقسيمات القطع، فإن القطع يقال أنه تارة يكون طريقيا وأخرى يكون موضوعيا. والقطع الطريقي هو القطع الذي يكون الحكم ثابتا بقطع النظر عنه ويكون مجرد طريق إليه. والقطع الموضوعي هو القطع الذي لا يكون الحكم ثابتا بقطع النظر عنه، بل يكون بثبوت هذا القطع الحكم ثابتا وفعليا. وهذا تقسيم القطع بلحاظ القطع الطريقي والقطع الموضوعي. حينئذ بعد ذلك قسموا القطع الموضوعي إلى أقسامين، والقطع الطريقي أيضا بحثوا فيه أبحاث سوف تأتي الإشارة إليها، ومن هنا يقع البحث في مقامات عديدة. المقام الأول في تقسيمات القطع الموضوعي، وهو القطع الذي يكون الحكم ثابتا في طول ثبوته وفعلية الحكم بعد ثبوت هذا القطع، ولا يكون ثابتا بقطع النظر عن ثبوت هذا القطع، من قبيل ما يقال مثلا في مثال الصلاة من أن القطع في مثال الجماعة من أن القطع بالعدالة موضوع، القطع بالعدالة موضوع مثلا لوجوب لجواز الائتمام، وليس واقع العدالة مثلا موضوعا لجواز الائتمام، فحتى لو انكشف بعد ذلك أن من صلى وراءه كان فاجرا فاسقا فالصلاة تكون صحيحة، لأن القطع بالعدالة موضوع لا واقع العدالة، والقطع كان موجودا حين العمل فيكون العمل صحيحا. هذا القطع الموضوعي قسمه الشيخ إلى القطع الذي يكون مأخوذا في موضوع الحكم الشرعي ويكون الحكم مترتبا عليه، تارة بما هو طريق إلى متعلقه وأخرى بما هو صفة، أي قسمه إلى القطع الموضوعي المأخوذ بنحو الطريقية موضوعا وبنحو الكاشفية في موضوع الحكم، والقطع المأخوذ بنحو الصفتية في موضوع الحكم. وجاء صاحب الكفاية قدس السرور وقسم كل من القسمين إلى قسمين، فصارت الأقسام أربعة. قال هذا القطع الذي أخذ في موضوع الحكم الشرعي وأصبح ثبوت الحكم متوقفا على فعلية القطع وثبوته، هذا القطع الذي تارة يكون بنحو الكاشفية موضوعا وأخرى بنحو الصفتية موضوعا على كل منهما، تارة يكون تمام الموضوع وأخرى يكون جزء الموضوع وجزءه الآخر أو قيده واقع المقطوع. وبهذا تكون الأقسام أربعة، القطع الموضوعي المأخوذ بما هو كاشف وطريق إلى متعلقه تمام الموضوع، والقطع المأخوذ بما هو كاشف إلى متعلقه جزء الموضوع وجزءه الآخر أو قيده تحقق متعلقه، بحيث لو انكشف بعد ذلك أنه العدالة لم تكن موجودة في الإمام مثلا، في هذا التقدير ينكشف بطلان العمل، لأن القطع وإن كان موضوعا بما هو كاشف مثلا لكنه الواقع أيضا كان جزء الموضوع، والقطع أحد جزئي الموضوع، فبانكشاف الخلاف ينكشف أن الجزء الثاني للموضوع غير موجود، إذن فالموضوع لم يكن تاما فالعمل باطل، بخلافه على الأول فإنه في الأول إذا كان القطع بما هو كاشف تمام الموضوع حينئذ بانكشاف الخلاف ينكشف أن الواقع لم يكن، أما الانكشاف كان، فإذا كان الانكشاف فعليا وموجودا إذن فتمام الموضوع متحقق فالعمل صحيح. وكذلك القطع الصفتي قسمه إلى قسمين، هذا القطع المأخوذ بما هو صفة في النفس موضوعا للحكم الشرعي تارة يكون تمام الموضوع سواء كان الواقع أو لم يكن، وأخرى يكون جزء الموضوع وجزءه الآخر الواقع بنحو الجزئية أو القيدية. إذن فصارت الأقسام أربعة، القطع الموضوعي المأخوذ بما هو طريق وكاشف موضوعا بنحو التمامية تارة بنحو الجزئية أخرى، القطع المأخوذ بما هو صفة في النفس موضوعا بنحو التمامية تارة وبنحو الجزئية أخرى، فالأقسام أربعة. حينئذ وقع الإشكال من قبل الأعلام في هذا التقسيم الرباعي أو في هذه الأقسام الأربعة، والإشكالات التي إشكالات عديدة لاحظها الأعلام حول هذا التقسيم الرباعي، بعض تارة وقع الإشكال في هذا التقسيم الرباعي بالمنح عن بعض أقسامه، وأخرى وقع الإشكال في هذا التقسيم الرباعي بإضافة أقسام إلى أقسامه، هناك نوعان من الإشكال، وجدت اعتراضات عديدة، بعض هذه الاعتراضات تحاول أن تقول أن بعض هذه الأقسام الأربعة غير معقول فلا بد من تقليل الأقسام حتى تكون ثلاثة أو اثنين، وبعض الإشكالات بالعكس تقول هذه الأقسام غير حاصلة، توجد أقسام إضافية لا بد من إضافة أقسام إلى هذه الأقسام فتكون الأقسام خمسة أو ستة، لا بد من التعرض لهذه الخصوصيات التي جاءت في كلمات الملاحظين والمناقشين مع هذا التقسيم الرباعي. أول هذه الملاحظات وأول هذه الإشكالات ما ذكره المرزا قدس سره. المرزا قال بأن هذا التقسيم الرباعي غير صحيح، بمعنى أن القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة غير معقول، وهو القطع المأخوذ موضوعا للحكم الشرعي بما هو كاشف وطريق ويكون تمام الموضوع، هذا غير معقول، وإنما المعقول الأقسام الثلاثة الأخرى، ومن هنا لا بد من جعل الأقسام ثلاثة، لا بد من تثليث الأقسام لا جعلها أربعة، القطع المأخوذ بما هو طريق موضوعا وهذا لا يكون إلا جزء الموضوع إلا بنحو جزء الموضوع ولا يمكن أن يكون تمام الموضوع، والقطع المأخوذ بما هو صفة موضوعا وهذا يعقل تقسيمه إلى قسمين، قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جزء الموضوع وجزءه الآخر هو الواقع. قبل لماذا القسم الأول يكون ممتنعا وغير معقول، وهو أن يكون القطع المأخوذ موضوعا بنحو الطريقية يؤخذ تمام الموضوع لا جزء الموضوع، لماذا هذا تمام الموضوع غير معقول؟ يقول لأنه مستلزم للتهافت والتناقض، الجمع بين كونه بما هو طريق موضوعا وبما هو كاشف يكون موضوعا، وبين كونه تمام الموضوع مستلزم للتهافت، وهذا التهافت بين في كلمات الأعلام بأحد نحوين، النحو الأول ما فهمه المحقق العراقي قدس سره من كلام المرزا فذكره وقربه بهذا التقرير وأشكل عليه، هو فهم المحقق العراقي فهم كلام المرزا، فهم التهافت في كلام المرزا أنه مستلزم للتهافت، فهم التهافت في اللحاظ لا التهافت في الواقع، التهافت في اللحاظ، ولهذا هكذا قرر مدعى المرزا، قال أن المرزا يدعي
أنه لا يمكن أن يكون قطع المنقول بما هو طريقون وكاشفون إلى الواقع موضوعان، لا يمكن أن يكون تمام الموضوع. لماذا؟ لأنه يستلزم التهافت في لحاظ القطع، لأن القطع إذا أخذ بنحو الطريق بما هو كاشفون وطريقون إلى الواقع موضوعان، إذن لابد أن يلحظ هذا القطع بما هو طريق إلى الواقع، يلحظ لحاظا آليا طريقيا، يعني يلحظ كاشفيته، تلحظ كاشفيته وإضافته إلى الواقع، فلا يلحظ بلحاظ استقلالي، بل يلحظ بلحاظ طريقي آلي، لأن القطع الذي يكون طريقا من خلاله يلحظ واقع متعلقه ويلحظ بالطريق. بينما إذا أريد جعله تمام الموضوع معناه أنه يلحظ مستقلا ويلحظ بلحاظ استقلالي لأنه تمام الموضوع، يراد جعله جعل نفسه تمام الموضوع سواء كان متعلقه موجودا أو لم يكن متعلقه موجودا. معنى كونه معنى أخذه تمام الموضوع قطع النظر عن متعلقه، وأنه سواء كان متعلقه موجودا أو لم يكن موجودا الموضوع كامل وتام، يعني ينظر إلى القاطع بما هو هو ومع تجريده عن كونه مصيبا لمتعلقه ومتعلقه متحققا أو غير متحقق. وهذان لحاظان متهافتان، اللحاظ الأول للقاطع معناه لحاظه بما هو مصيب إلى متعلقه وبما أنه موصل وطريق وكاشف إلى متعلقه، أي متعلقه موجود وثابت. اللحاظ الثاني معناه لحاظه بما هو هو ومع قطع النظر عن متعلقه سواء كان متعلقه موجودا أو لم يكن موجودا. وهذان لحاظان متهافتان لا يمكن اجتماعهما على القاطع. إذن فمن ناحية التهافت في اللحاظ حينئذ يلزم المحذور، واجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي أو الكاشفية وعدم الكاشفية، أو قول لحاظ ثبوت المتعلق وإيصال القطع إليه وعدم ثبوته وقطع النظر عن، هذان لحاظان متهافتان لا يمكن اجتماعهما على شيء واحد. وبهذا البيان لكلام المرزا يكون حينئذ جوابه واضحا، وهو الذي أشار إلى جانب من أيضا المحقق العراقي. وحاصل الجواب وحاصل توضيح الجواب الفني على هذا التقريب هو أن هذا التهافت المدعى تارة يدعى لزومه في عالم الجعل، جعل الحكم الذي أخذ فيه قطع القاطع تمام الموضوع، وأخرى يدعى لزومه في عالم المجعول، عالم الفعلية بلحاظ نفس القاطع. أما إذا أريد دعوى لزوم التهافت بلحاظ الجاعل في عالم الجاعل، فمن الواضح أن الجاعل في عالم جعل القضية التي أخذ القطع قطع المكلف موضوعا فيه ليس له قطع أصلا، وإنما الجاعل يفترض الموضوع، يفترض القطع، لأن الموضوع في الجعل هو فرض الموضوع لا حقيقة لا وجود الموضوع. وقد قرأتم أن الجعل لا يتوقف على تحقق الموضوع وعلى فعلية الموضوع، وإنما الجعل يحتاج إلى فرض الموضوع، أي أن الجاعل يتصور مفهوم القطع لا أنه هو له قطع، لا يتصور واقع القطع، لا يكون له قطع ويوجد قطع في نفسه، وإنما يتصور مفهوم القطع ويقول من له قطع بالعدالة حينئذ تصح صلاته، يصح اهتمامه مثلا، يصح اهتمامه بذاك الذي يعتقد عدالته. هم هنا الذي يأخذه المولى في مقام الجعل إنما هو فرض القاطع ومفهوم القاطع، ومن الواضح أن مفهوم القاطع ينظر إليه نظرة استقلالية لا غير. أما مفهوم القاطع ليس آليا، ليس يلحظ آلة إلى شيء، المفهوم يلحظ بما هو مفهوم مستقلا. إذن ففي عالم الجعل لا يوجد إلا لحاظ واحد وهو لحاظ لمفهوم الجعل وليس في عالم الجعل لمفهوم القاطع وليس في عالم الجعل قطعا أصلا، ليس وجود للقطع، لأن عالم الجعل عالم فرض الموضوع لا عالم وجود الموضوع وتحقق الموضوع. ففي عالم الجعل لا تهافت في اللحاظ وهذا واضح. في عالم المجعول يعني حينما يكون المكلف قاطعا بالعدالة ويريد أن يرى نفسه موضوعا لذاك الجعل ويريد أن يجعل نفسه مخاطبا بالمجعول بذاك الجعل بالحكم المجعول الفعلي، هذا الذي يسميه المرزا بعالم الفعلية، أيضا في عالم الفعلية لا يلزم تهافت، وذلك باعتبار أن القاطع صحيح حينما يقطع بحكمه بموضوع يقطع بالعدالة يرى العدالة ويرى قطعه طريقا وكاشفا إلى متعلقه، لكن كونه يرى قطعه طريقا وكاشفا إلى متعلقه لا يمنع من أنه يمكنه أن ينظر إلى قطعه بنظر ثاني استقلالي، بحيث يرى نفسه قاطعا بالعدالة فيقطع بأنه قاطع بالعدالة بقطع آخر لا بأس به، الذي القاطع بنفس قطعه الأول لا يلتفت إلى قطعه إلا آليا وطريقا ومرآة لمقطوعه، لكن لا يستحي عليه أن ينظر إلى قطعه فيعلم بأنه عالم ويقطع بأنه قاطع بالعدالة. هذا القطع الثاني، والتوجه الثاني معقول، وكثير كثيرا ما الإنسان يتوجه إلى معلوماته توجها استقلاليا فيقطع بها. إذن فكون قطعه إلى العدالة بالعدالة قطعا ملحوظ وموجود مثلا ملتفت إليه آليا لا يمنع من إمكان الالتفات إليه استقلاليا، يمكن أن يلتفت إليه استقلاليا، ولا يلزم حينئذ أن يجتمع اللحاظان على ملحوظ واحد، بل لحاظان وملحوظان، القطع الأول لحاظ آلي للقاطع وملحوظه مثلا وهو عبارة عن العدالة، وهناك قطع ثاني بهذا القاطع هو قاطع بأنه له قطعون وله كاشفون وله انكشاف للعدالة، وهذا لحاظ ثاني وملحوظه الاستقلالي ونفس القاطع ولا محذور فيه، بل هذا الذي ذكره المحقق العراقي، بل نقول لا نحتاج إلى هذا اللحاظ الثاني أصلا، لأنه في عالم الفعلية الشرط هو أن يعلم المكلف يعلم بوجود الموضوع، ولا يشترط في فعلية الحكم لحاظ الموضوع، الشرط في فعلية الحكم العلم بوجود الموضوع للحكم، سواء لاحظه هذا العالم لحاظا تفصيليا أو إجماليا أو استقلاليا أو لاحظه لحاظا إجماليا أو آليا، مجرد أن يعلم أن الموضوع متحقق هذا كاف في تنجز التكليف في فعليته. إذن فالقاطع لا يحتاج حتى أن ينظر إلى قطعه بنظر آخر استقلالي، بنفس قطعه بالعدالة هو يعلم أنه له قطع أيضا، لأن القطع معلوم بالعلم الحضوري لدى القاطع، ولو لم ينظر إليه بنظرة ثانية هو يعلم وجوده ولو بالوجود الاستقلالي للاستقلالي، حيث أن القطع موجود ولو بوجود آلي ولو بلحاظ آلي لا استقلالي، إذن فالقاطع يعلم بتحقق الموضوع على كل حال، سواء لاحظه ثانيا بلحاظ استقلالي أو اكتفى باللحاظ الآلي الذي كان له ضمن نفس لحاظ قطعه وطريقية قطعه إلى متعلقه وهو العدالة. إذن فأساسا في مرحلة الفعلية لا نحتاج إلى لحاظ الموضوع، المكلف يكفي في تنجز الحكم عليه وفعليته أن يحرز وجود الموضوع ولو من خلال اللحاظ الآلي، وهو حينما يقطع بالعدالة بنفس قطعه محرز لوجود القاطع، لأن القطع أيضا موجود لديه وملحوظ لديه ولو باللحاظ الآلي لا باللحاظ الاستقلالي، وهذا كاف في فعلية الموضوع، فإن لحاظ المكلف لكيفية الموضوع في مرحلة المجهول ليس شرطا، اللحاظ في مرحلة الجعل يكون شرطا في تعلق الحكم، أما المكلف فعلية وإحراز الموضوع شرط في تحقق المجهول، سواء لاحظه بلحاظ تفصيلي أو لاحظه بلحاظ إجمالي، ولهذا من علم بفعلية موضوع حكم لكن لم يعلم أنه ما هو هذا الموضوع تفصيله إجمالا يعلم أن موضوع هذا الحكم موجود، كما في مواد العلم الإجمالي يعلم أنه إما هذا الإناء غصب أو هذا الإناء نجس، ويعلم بأنه يوجد هنا حرمة متعلقة به، وإن كان لا يعلم تفصيلا أن موضوع هذا الحرمة هل هو نجاسة هذا الإناء أو غصبية ذاك الإناء. فكما لا يشترط في فعلية الموضوع وبالتالي فعلية الحكم إلى العلم التفصيلي من قبل المكلف بالموضوع، لا يشترط لحاظ الاستقلال أيضا من قبل المكلف بالموضوع، وإنما الذي هو شرط إحراز تحقق الموضوع ولو من خلال العلم الإجمالي ولو من خلال اللحاظ الإجمالي واللحاظ الآلي. إذن فأساسا لا نحتاج في مرحلة الفعلية إلى لحاظ للقاطع لكي يبحث أن هذا اللحاظ هل يكون آليا أو يكون استقلاليا فيلزم التهافت، وإنما اللحاظ لا بد منه وشرط ولازم في عالم الجعل، فقد رأينا أنه في عالم الجعل لا يوجد أي تهافتين، وإن شئتم قلتم في عالم الجعل الملاحظ هو الشارع، والشارع ليس هو القاطع لكي يلزم تهافت في اللحاظ، يلاحظ القاطع بما هو طريق ثم بجعله موضوعا وتمام الموضوع يلاحظه بما هو مستقلان. فالملاحظ المستقل إنما هو الجاعل وهو يلاحظ مفهوم القاطع لا يلاحظ واقع القاطع. والملاحظ الآلي إنما هو المكلف في مرحلة فعلية الموضوع وفعلية الحكم وهو ليس شرطا تحققه في عالم الجعل كما هو واضح. وإلا كما أفاد بعض الأعلام وإلا يلزم ثبوت هذا التهافت حتى إذا كان بنحو جزء الموضوع فإن أخذه بنحو جزء الموضوع من قبل الملاحظ أيضا يحتاج إلى تصوره مستقلا واستقلالا فإن جزء الموضوع أيضا متصور استقلالا ليس متصورا آلا نعم آليا نعم متصور ضمنا والتصور الضمني غير التصور الآلي متصور استقلالا ولكن ضمنا ضمن تصور تمام الموضوع وتمام مجموع أجزاء الموضوع فأيضا يلزم التهافت كما أفيد من قبل بعض الأعلام. إذن فهذا الواجه غير تام إلا أنه من المستبعد إرادة المرزا لهذا التقريب أساسا الذي أسنده إليه المحقق العراقي وإنما المظنون قويا أن مقصوده التقريب الثاني الذي جاءت في كلمات مدرسة المرزا وتلامذة المرزا أنفسهم. هؤلاء هكذا قرروا مطلب المرزا قالوا مقصود المرزا من لزوم التهافت لزوم التهافت الواقعي لا لزوم التهافت في اللحاظ لكي يقال بما قيل لزوم التناقض بحسب الحقيقة أي أنه لا يعقل أن يكون القطع مأخوذا بما هو طريق وكاشف طريق إلى متعلقه موضوعا في حكم شرعي وفي نفس الوقت يكون تمام الموضوع وذلك لأن أخذه بما هو طريق معناه أن هذا القاطع باعتباره كشف مقطوعه كشف متعلقه وأوصل إلى متعلقه يكون حينئذ موضوع للحكم الشرعي وكونه كشف متعلقه وأوصل إلى متعلقه فرق ثبوت متعلقه إذ لو لم يكن متعلق فلا كاشف ولا إيصال ولا انكشاف وإنما وهم وجهل. إذن فبما أخذه بما هو كاشف يعني فرض فعلية الكشف وأخذ فعلية الكشف في موضوع الحكم وفعلية الكشف يلازم فعلية المنكشف فلا بد أن يكون المتعلق موجودا ولو كقيد على الأقل لكي يكون الكشف متحققا. حينئذ أخذه بنحو تمام الموضوع معناه أنه هذا القاطع إذا كان ثابتا فالموضوع تام سواء كان منكشفا أو لم يكن منكشفا وهذا تهافت. أخذه بنحو ما هو كاشف وطريق يستلزم فعلية منكشفه لكي يكون كشفا وطريقا وإيصالا وانكشافا. أخذه تمام الموضوع معناه أنه سواء كان متعلقه موجودا أو لم يكن موجودا يكون هذا الحكم يكون الموضوع تاما والحكم فعليا وهذا معناه أن حيثية كشفيته ليست مأخوذة في موضوع الحكم. فيلزم أن تكون حيثية الكشفية والانكشاف والإيصال المتعلق مأخوذة وغير مأخوذة وهذا تناقض. الجعل لا إما أن يكون شيء ما مأخوذا في موضوعه أو لم يكن مأخوذا في موضوعه تناقض في عالم الجعل أصلا. إما أن يكون المولى حيثية الكشف وإيصال القطع إلى المتعلق هذه الحيثية إما أن تؤخذ إما أن لا تؤخذ تؤخذ ولا تؤخذ هذا تناقض المحال تهافت واقعي لا لحاضي. وأخذه بما هو كاشف وبما هو طريق معناه أخذ إيصاله إلى الطريق إلى المتعلق. وأخذه تمام الموضوع يعني عدم اشتراط إيصاله وعدم اشتراط كشفه وفعلية كشفه إلى متعلقه ولهذا يكون تناقضا مع الفرض الأول. وبهذا قال أنه هذه الفرض القسم الأول من الأقسام الأربعة في نفسه غير معقول لأنه مستبطن للتناقض والتهافت لا في اللحاظ بل في الحقيقة والواقع. هو فرض متناقض فرض الأخذ الكاشفية معناه ثبوت الانكشاف وبالتالي ثبوت متعلق الانكشاف وهو المنكشف وأخذه تمام الموضوع معنى عدم دخل الانكشاف وأخذ نفس القاط هذا لا يكون إلا بمعنى أخذه بنحو الصفتية بحسب الحقيقة. ومن هنا جعل الأقسام ثلاثة إما أن يكون القطع مأخوذا بما هو كاشف وهذا يستلزم أخذ المنكشف ولو على مستوى القيدية إما بنحو الجزئية أو بنحو القيدية لكي يتحقق الانكشاف لكي يكون انكشافه وإلا لا انكشاف حينئذ ولا طريقيته. وهذا هو معنى أنه يكون دائما جزء الموضوع وجزءه الآخر أو قيده فعلية الانكشاف وجود المنكشف وهذا قسم واحد وهناك أن يؤخذ نفس القاطع سواء إن كان كشفا أو لم يكن كشفا. وهذا قد يكون بنحو وهذا معنى الصفتية عنده قد يكون بنحو جزء الموضوع وقد يكون بنحو تمام الموضوع. إذا كان وحده تمام الموضوع موضوع الحرف فهو تمام الموضوع، وإذا كان يشترط وجود هذه الحالة ووجود أيضا الواقع وهو العدالة صار معنا أنه مأخوذ بنحو جزء الموضوع، فجعل التقسيم ثلاثيا. هذا التقريب الثاني أيضا غير تام من هذا، في الواقع نشأ من نحو خلط بين الكاشفية الذاتية للقاطع والكاشفية العرضية المجازية للقاطع. فإن القطع عندما يقال أنه فيه كاشفية وفيه طريقية، هذه الكاشفية لها معنيان. المعنى الأول كاشفية القطع وطريقيته إلى متعلقه بالذات، وهي الصورة الذهنية التي تكون باعتبار آخر متعلقا للعلم وللقاطع وللانكشاف، والذي هو لا يمكن أن ينفك عن القاطع والكشف حتى في موارد الجهل المركب. فإن في موارد الجهل المركب أيضا لصاحب العلم والقاطع منكشف بالذات، لكن هذا المنكشف بالذات ليس له مطابق في الخارج، وإلا له منكشف بالذات. وهذه الكاشفية وهذا المتعلق للكاشفية وهو المعلوم بالذات المسمى عندهم بالمعلوم بالذات هو مقوم العلم ومقوم الكشف. لا يعقل الكشف من دون هذا المنكشف، ولا يعقل العلم من دون هذا المعلوم بالذات في تمام الموارد، لأن هذا ناشئ من كون العلم والقاطع ونحو ذلك من الصفات ذات الإضافة ذات التعلق، ويكون التعلق قوامها وحقيقتها داخلا في حقيقة هذه الصفات. فلا يعقل أن يكون بلا تعلق يعني بلا متعلق، فلا بد من فرض متعلق في ذات مرتبة هذا الكشف ووجود هذا الكشف في عالم وجوده، وهو عالم النفس وعالم الذهن والعقل مثلا. ويوجد شيء آخر نسميه بالمنكشف بالعراض أو بالمعلوم بالعراض، وهو المطابق الخارجي لمتعلق العلم والكشف، وهو عدالة زيد في الخارج. هذه العدالة الخارجية هي مطابق ذاك المعلوم بالذات، وهذا أيضا قد يسمى بالمنكشف أو المعلوم، لكن هذا بالدقة معلوم ومنكشف بالعراض، يعني العلم والكشف ليس عارضا على هذا الشيء الخارجي حقيقة بالبراهين التي بين في محلها من استحالة عروض ما في النفس على ما في الخارج، وأن ما في النفس ما في صقع النفس إنما يوجد في عالم، وما في الخارج يوجد في صقع وعالم آخر، ويستحيل أن يكون شيء من عالم عارضا على شيء في عالم غير ذاك العالم. هذا ليس هو المعروف والمعلوم والمتعلق للعلم أو للصفات النفسانية، وكذلك في سائر الصفات النفسانية ذات الإضافة كالظن وكالحب والشوق والعلم والإرادة والكراهة والبغض، كل الصفات النفسانية ذات التعلق والإضافة متعلقاتها لا بد وأن تكون ثابتة في مرحلة ومرتبة نفس وجود تلك الصفات، يعني لا بد من متعلق بالذات لها. وأما الخارج فيستحيل أن يكون متعلقا لها باعتبار أن ما في النفس يستحيل أن يعرض على ما في الخارج. والشاهد على ذلك أنه في كثير من الموارد يكون لا يكون متعلقا بالخارج، ما المعروض بالعرض والمتعلق بالعرض لا يكون موجودا. فحينئذ لو كان هذا الخارج والمتعلق فكيف حينئذ كان هذه الصفة متحققة في النفس وهي ذات الإضافة، بحيث الإضافة والتعلق قوامها وحقيقتها أين المضاف إليها؟ إذن ففي ذاك البحث الفلسفي أثبت أن هناك متعلق بالذات لهذه الصفات النفسانية ومتعلق بالعرض لهذه الصفات النفسانية. وحينئذ من يدعي أخذ القاطع بما هو كاشف في موضوع الحكم الشرعي، تارة يريد أخذه بما هو كاشف يعني بما هو مضاف إلى الوجود الخارجي، هذه الإضافة العرضية التي ليست إضافة حقيقية، ولهذا نسميه بالعراض وبالمجاز. تارة يؤخذ هذه الإضافة العرضية، هذا عبارة أخرى عن أخذ الواقع جزء الموضوع، لأنه لا إضافة حقيقة كما قلنا. فمعنى أخذ هذه الإضافة العرضية المجازية الغير الواقعية معناه أخذ الواقع جزء الموضوع، فهذا عبارة أخرى عن أننا نأخذ الواقع جزءا من الموضوع ونشترط وجود الواقع مع القاطع.
فهذا خروج حينئذ عن فرض تمام الموضوع. وأما حيث أنه توجد إضافة أخرى للقاطع إلى معروضه بالذات وإلى متعلقه بالذات، حينئذ يقال أنه المولى الذي يأخذ القاطع موضوعا قد يأخذ تلك الإضافة، فيكون القطع بما هو طريق وكاشف ومتعلق بمتعلقه بالذات مأخوذا في موضوع الشرع، وقد لا يأخذ تلك الإضافة وإنما يأخذ نفس المضاف وهو ذات القاطع بما هو نورون، بما هو مثلا صفة من صفات النفس، بما هو سكونون ونحو ذلك. إذن فيبقى مجال لأن إذا أريد من أخذ الكاشفية الإضافة الحقيقية، الإضافة المجازية التي ليس الإضافة، إذا أريد من أخذ الكاشفية والطريقية في الموضوع تلك الإضافة الحقيقية والكاشفية التي هي بلحاظ المعلوم بالذات دائما، تلك الإضافة والكاشفية التي هي الإضافة الحقيقية لأن غيرها لا توجد إضافة إلا مجازان وعرضان، فحين إذا أخذت تلك الإضافة هذه الإضافة حينئذ يمكن أن تكون حينئذ متحققة والواقع ليس متحققا، المعلوم بالعرض ليس موجودا، فحينئذ قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جزء الموضوع، لو أخذ الواقع أيضا كجزء آخر للموضوع. إذا أخذت الطريقية أخذ القطع بما هو طريق وكاشف جزء الموضوع، ولو لم يأخذ الواقع جعل تمام الموضوع نفس هذه الإضافة التي لوحظت في القاطع، القطع بما هو كاشف ذاتي عن المعلوم بالذات وبما هو طريق ذاتي إلى المعلوم بالذات، حين أخذت الكاشفية تمام الموضوع في موضوع الحكم الشرعي. إذن ونظر المحقق الخراساني إلى هذه النقطة حسب الحقيقة إلى هذه الكاشفية، نظر المحقق الخراساني من هذا التقسيم، وهكذا سائر الذين قسموا بهذا التقسيم الرباعي إلى هذا التقسيم. والذي ينبغي أن يكون هو المقصود بأخذ القاطع بما هو كاشف أيضا هذا المعنى، لا المعنى الذي للإضافة والكاشفية العرضية التي ذكره صاحب ذكره المرزا وذكرته مدرسة المرزا، وذلك لأن القطع الذي هو كاشف وعنوان القاطع لو أخذ في لسان الدليل مقتضى إطلاقه أنه يكون الحكم ثابتا في تمام موارد القاطع، حتى القطع الذي يكون مخطئا وغير مصيب للواقع، وحينئذ ذاك القطع المخطئ الذي لا يكون مصيبا للواقع هذا القاطع وليست فيه الكاشفية العرضية وإنما فيه الكاشفية الذاتية، فأخذ القطع بما هو كاشف مقتضى إطلاق الدليل إثباتا أيضا هو هذا المعنى الذي ذكره صاحب الكفاية وذكره الآخرون لا المعنى الذي ذكره المرزا، لأن الكاشفية العرضية التي لاحظها المرزا وجعل على أساسه التقسيم ثلاثيا معنى أخف من القاطع، وإطلاق دليل القاطع يقتضي أن يكون القطع المأخوذ بما هو كاشف موضوعا للحكم سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. لو قال من قطع بعدالة زيد حينئذ هذا الذي قطع بعدالة زيد يكون حكمه يجوز له الائتمام بزيد، هذا مقتضى إطلاقه أنه يشمل موارد القطع الذي هو كاشف، القطع ذاتا كاشف يشمل موارد القطع الذي يكون جهلا مركبا، فأخذ خصوصية الكاشفية العرضية نحو تقييدا في إطلاق دليل الحكم الذي أخذ فيه القطع بما هو طريق وموضوع كاشفا، نظير تقييد القطع بسبب خاص دون سبب فيكون مقتضى الإطلاق أيضا نفيه. إذن فأخذه بما هو كاشف بما هو كاشف مقتضى إطلاق دليل أخذ القطع بما هو كاشف ملاحظة الكاشفية الذاتية للكاشفية العرضية، لأن الكاشفية العرضية قيد تقييد يستلزم التقييد بحسب الحقيقة في لسان دليل أخذ القطع، فهل ثبوتا معقولا الكاشفية التي يقولها أصحاب التقسيم الرباعي، وهل إثباتا مقتضى إطلاق الدليل الذي أخذ القطع بما هو كاشف إثبات هذا المعنى وتعيين هذا المعنى بحسب الحقيقة، وأما الكاشفية العرضية التي ليست كاشفية إلا فهو بحسب الحقيقة معناه تقييد دليل الجعل بما إذا كان الواقع موجودا أيضا. إذن فهذا الإشكال غير وارد، فالقسم التقسيم الرباعي باق على حاله، هناك إشكال آخر يأتي أيضا.